أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها القائلون بأن البيع الفضولي حتى لو تعقبته إجازة المالك وكان البيع من الفضول لنفس المالك فإن ذلك لا ينفع في ترتب الأثر وفي صحة المعاملة وفي انتقال المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري، أو انتقال المبيع عفوا إلى المشتري والثمن إلى البائع. وكما تقدم الكلام فقد استدلوا على ذلك بمجموعة أدلة، وكما عنونها الشيخ المصنف عليه الرحمة استدلوا على ذلك بالأدلة الأربعة بالقرآن الكريم، وتقدم الكلام في القرآن الكريم وفي الاستدلال بالآية التي استدلوا بها، واستدلوا بالسنة النبوية المتمثلة بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبقول المعصومين عليهم السلام. وعلى مستوى السنة، أي على مستوى الروايات، فنقل الشيخ المصنف كما تحدثنا بالأمس بشكل واضح وصريح، نقل 5 روايات في الحقيقة استدل بها للقول بعدم صحة المعاملة الفضولية. وكان محور هذه الروايات، خصوصا الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة، محورها وتركيزها أنه لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما ليس لك. كانت تركز على أساس لسان هذه الروايات هي هذه: ليس لك أن تبيع ما لا تملك. لذلك الرواية الأولى كانت هي هذه: حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. والخبر الآخر: لا بيع إلا فيما يملك، عطف عليه في نفس الرواية كما ورد في الخبر: لا طلاق إلا فيما يملك أو فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك أو فيما يملك. طيب، وفي التوقيع الوارد عن الإمام الحسن العسكري، الإمام 11 من أئمة أهل البيت عليهم السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك. تقدم الكلام كان مصدر الاستدلال والأخذ والرد في الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانوا يؤكدها الرواية الثانية أيضا الواردة عنه، صبح مساك الله بالخير، أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الناقل، وهي: لا بيع إلا فيما يملك أو فيما يملك، ولا تبع ما ليس عندك. تقدم الكلام وناقشنا على كل حال الرواية، وفي النتيجة بعد الأخذ والتدقيق في متن الرواية كانت النتيجة هي هذه: أن الرواية في الحقيقة لا تشمل ما نحن فيه، لأنه يحتمل فيها أحد أمرين تقدم: إما أنه أن يبيع ما لا يملك ثم يذهب فيشتري ويعطيه لمن باعه إياه، فقلنا هذا كما سيأتي إن دل على بطلان المعاملة، فإنما يدل على بطلان المعاملة التي يبيع الفضول فيها الشيء لنفسه لا لمن لا لغيره، ومن ثم بعد ذلك يرضى. وتقدم الكلام، قلنا إنما تدل على هذا المعنى، ومع ذلك هذا لا ينفي ما نحن فيه، أنه لو باع ما ليس له ثم بعد ذلك من هو له لو أجاز، هذه الرواية لا تدل على بطلانه. ثم نهاية المطاف قلنا: يا أخي، حتى بعد المناقشة الأولى والمناقشة الثانية والمناقشة الثالثة بالبيان الذي تقدم، لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الخبر المستطير المنقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإضافة الخبر الآخر، لو فرضنا بأنهم يدلان على ماذا؟ يدلان على عدم صحة، عليكم السلام ورحمة الله، يدلان على عدم صحة بيع ما لا يملك مطلقا. فكما بينا بالأمس، يعني فيما فيما باع للمالك أو باع لمن؟ أو باع لنفسه، أو لو باع للمالك بعد نهي وقد سبقه النهي، فهذه الرواية تشمل هذه الصور بكاملها. خب الأدلة التي تقدمت معنا التي أقمناها أو أقامها المشهور على القول بالصحة، ومنها العمومات ومنها الروايات الخاصة التي وردت في البيع، أكدت على أن البيع بيع الفضولي، من الفضولي للمالك والذي لم يسبقه الرادع ولا إجازة ثم لحقته الإجازة، فإن هذا يصحح المعاملة ويتحقق النقل والانتقال والبيع صحيح. فعليه فتكون النسبة بين تلك الأدلة وبين هذه الخبر المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله والرواية الرواية الأخرى، فتكون النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق، نسبة العموم والخصوص مطلق. فحينئذ نقيد مفاد هذه الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نقيدها بماذا ونخصصها؟ بالأدلة التي تقدمت مقدما التي دلت على الصحة، من باب الجمع العرفي فيما لو تعارض المطلق مع المقيد أو العام مع الخاص. وحينئذ فلا تتم دلالة، يعني بأي شكل من الأشكال لا تتم دلالة هذا الحديث المستفيض الأول ولا الرواية الثانية التي دلت في الحقيقة على بطلان المعاملة الفضولية. جيد، لذلك قلنا وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المانع لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه، يعني تخصيص هذا العام بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عندك عند العاقد، لأن كلامنا في ماذا؟ أن العاقد باع لمن؟ باع للمالك ولم يبع لنفسه، إذا أجاز من؟ إذا أجاز المالك. طب وبناء عليه كما أشرت بالأمس، طب هذا الجواب كل الجواب كان التركيز على محور المناقشة في الجواب الأول في الدلالة، يعني في دلالة لا تبع ما ليس عندك على بطلان المعاملة الفضولية، وكذلك في قوله في الخبر الآخر الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول لا بيع إلا فيما يملك أو فيما يملك، كما لا عتق إلا فيما تملك أو يملك، أو لا طلاق إلا فيما يملك. طيب جيد، ما ورد من مناقشة فيما تقدم في الخبر المستفيض هو في الحقيقة أيضا بعينه ينطبق عما على ماذا؟ على المكاتبة وعلى الخبر الآخر، لأنها اللسان واحد والمفاد حينئذ واحد والجواب يكون هو الجواب. لذلك قال وما ذكرناه من الجوابين، يعني الجواب الأول والجواب الثاني في التخصيص، يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملكه، لا بيع إلا في ملك، فإن الظاهر منه أي من الخبر كون المنفي هو البيع لنفسه، يعني لا بيع إلا في ملك، كما لا عتق إلا في ملك، كما لا طلاق إلا في ملك، الظاهر منه أن يكون البيع بيع لنفسه. طب إذا كان البيع لنفسه، نحن كلامنا أين شيخ عبد الله؟ في البيع لغيره لا لنفسه، فإنئذ يكون هذا الخبر أجنبي عما نحن فيه. قال فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه، يعني في حق الفضولي، يعني أن تكون المعاملة له لا للمالك، لا في حق المالك. جيد، وهذا يكون أجنبي عما نحن فيه. طب ولو تنزلنا قلنا يدل على ذلك، طب يبقى أنه فيما يخص هذه المعاملة المستوفية للشرائط كلها فقط وفقط المتوقفة على ماذا؟ المتوقفة على إجازة المالك. لو أجاز المالك هذا البيع لنفسه يصح أو لا يصح؟ هذه الرواية لا تدل على بطلانه. وإذا لا تدل على بطلانه إلى أين نرجعه؟ نرجعه إلى الأدلة الأولى المتقدمة التي تدل على صحته. جيد؟ فإذا البيع لنفسه هو المنهي عنه، البيع لنفسه هو الباطل، البيع لنفسه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر كما روي، وبناء عليه يكون يدل على البطلان. يبقى إثبات شيء لا يستلزم إثبات الشيء الآخر. يبقى أن الغير وهو الأصيل لو أجاز هذا البيع الذي صدر من فضول نفسه يصح أو لا يصح؟ هذا رواية ساكتة عنه. أقول بإنصاف لا تدل لا على البطلان ولا تدل على الصحة. إذن علينا إذا أردنا أن نستدل على البطلان أن نفتش على دليل آخر وهو غير موجود. خب على الصحة موجود الدليل الآخر وهي الروايات التي تقدمت، يمكن بعمومها تشمل المقام. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول بتطعيم بجواب آخر. الجواب الثاني ماذا كان؟ الجواب الثاني هو أنه قدر متيقن. إذن الرواية لا تشمل هذه الصورة. خب لا تشمل هذه الصورة أو تشمل هذه الصورة بإطلاق يا أخي، حتى لو تنزلنا وقلنا تشمل هذه الصورة، نرجع إلى عمومات أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضي، هذه التي دلت على الصحة في الصورة الأولى. والرواية الخاصة فهذه تكون في الحقيقة مخصصة للنبوي، هذا النبوي الثاني، يعني الكلام في النبوي الأول وهو رواية ابن حزام المستفيض، هذا النبوي الآخر الذي قال نقل فيه النبي كما نقل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا فضاق إلا في ملك. لذا قال وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم لو سلم، لو تنزلنا وقلنا هناك عموم وجب تخصيصه أيضا بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. فإذا أجاز المالك البيع لنفسه فهو صحيح. وأما الروايتان المتقدمتان، عدنا إلى الروايتين المتقدمتين وهما في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، والرواية الثانية عن الحميري في كتابي في جواب مسائله عليه السلام أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. وفي صحيح محمد طبعا هو الروايتان وقع الكلام فيهما، المحشين انقسموا في هاتين الروايتين إلى قسمين. قسم قالوا بأن المراد مقتضى عطف سياق العبارة، أن المراد، ونحن نطرح القضية بشكل منهجي وعلمي، تحدث ناقش الخبر المستفيض ثم ناقش أيضا النبوي الآخر لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا طلاق إلا في ملك، بقي أنهينا المناقش فيهما انتقل. وأما الروايتان بناء عليهما إذا مقتضى العاطف تكون عندنا رواية مكاتبة الحميري وما رواه عن المولى صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الأخرى، هذا مقتضى تسلسل. فتبقى عندنا رواية محمد بن ماذا بل فتبقى عندنا صحيح محمد بن القاسم. جيد. البعض قالوا بأن المراد من الروايتين في المقام وهذا الروايتين، يريد يقول أنه كما ناقشنا الخبرين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فبناء عليه فتتم المناقشة من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. بعض المحشين قال لا، هذا كأن الشيخ في المقام جاء بالروايتين في المقام تحت عنوان جملة اعتراضية، وعودا لم يأتي بهم هكذا من فراغ، يعني من دون مناسبة أتى بهم، لا، تقدم منه رحمة الله تعالى عليه حينما قال فيما يرتبط في بيع ما لا ماذا؟ ما لا يملك الإنسان. فماذا قال هناك؟ قال بل وسيأتي في الخبرين اللذين تقدم الكلام فيهما الروايتين التي تدلان على بطلان البيع بأن يبيع الفضول لمن؟ لنفسه في الحقيقة. فقلنا بأن هذا فيهما في تقييد على كل حال تقدم روايتين معتبرتين وما العمدة في الأدلة التي سيأتي الكلام فيهما. رواية الآخر التي سيأتيان قال سيأتي الكلام بهما مفصلا في بيع ما لا يملك لنفسه. بيع الفضول لنفسه فقط. على كل حال لعنة الله على الشيطان. أن يكون على كل حال لاحظوا مولانا إذن لذا يقول المحشين انقسموا إلى قسمين في المقام السابقين لم ترد في الأمال على كل حال هو سيأتي الكلام فيهما. مثلا المامقان يقول عبارة عنه عن هذا. أما فيما يرتبط هي هذه المراد بهما رواية خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه. ماذا في المحشي سيأتي الكلام؟ قال إذن المراد بهما روايتا خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه. ثم قال وأما دعوة على كل حال. فإذا هو هذا. فاختلف المحشيون باختصار على أن المراد بالروايتين بحسب السياق الموجود ومناقشة الأدلة التي ذكرت بالسنة فالمراد من الروايتين هو توقيع العسكري صلوات الله وسلامه عليه وما يرويه الحميري عن المولى عز الله تعالى فرجه الشريف. البعض الآخر كما ذكرت لكم قال بأن المراد بهما هما الروايتان الآتيتان في الاستدلال بهما على بطلان بيع الفضول لنفسه جيد، وهما كما بينا رواية خالد وحي الآتيتين جيد. فإذا وأما الروايتان بناء على أن السياق هو ما أشرنا إليه فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح. لماذا؟ لأنه لاحظ الرواية الأولى ماذا قال فيها صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لا يجوز بيع ما ليس يملك. خب لا يجوز بيع ما ليس يملك بعد واضح ظاهرة في أن البيع بيع لماذا؟ بيع لنفسه لا بيع المالك، وكذلك كذلك مكاتبة الحمير أو الجواب الذي أجاب به المولى عليه السلام للحمير في مجموعة أسئلته حينما قال أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. طيب إذا لم يكن في الحقيقة بيع عن المالك، عن المالك، إذا بيع عن نفسه، لا بيع عن المالك ولا بأمر من المالك ولا برضا من المالك، إذا هذا البيع أي بيع؟ يعني بيع لنفسه. فلذلك قال بأنهما أظهر، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين وهو البيع لنفسه لا البيع للمالك أوضح. ثم قال وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز. ليس فيهم دلالة على أنه إذا باع شخص مال غيره لنفسه ثم غيره كما بينا أجاز ماذا؟ أجاز البيع لنفسه، لا تدلان على بطلان هذا البيع، بل لنفرض قدر متيقن مسكوت عنه، مسكوت عنه حينئذ فلا يصلح للدليل بحسب دعوى المدعي، والدليل على الصحة هي الروايات التي تقدمت. يبقى الكلام فيما يرتبط برواية محمد بن قيس أو بن القاسم في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب عليه السلام كتابا أنها قد قبضت، أو كتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أو يمنعها. قال هل قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه، فإنها باعت ما لم تملكه. هذا في الصحيح محمد، كلامه في صحيح محمد بن مسلم حيث قال في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فماذا أجاب عليه السلام؟ لا تشتريها إلا برضا أهلها. هنا مراد بالاستثناء هنا لا تشتريها إلا برضا أهلها. فقال وأما الحصر في صحيحة محمد بن مسلم واحد والتوقيع المتقدم للحميري فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيع رأسا على ما يقتضيه السؤال فيهما. طبعا لأن السؤال في رواية محمد بن مسلم هي باعت شيئا ماذا؟ شيئا لا اشترى شيئا، ولكن هناك تنازع فيه، هؤلاء يقولون لنا وهؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون لنا. فالإمام عليه السلام قال في هكذا مورد لا تشتري الحصر، لا تشتري إلا برضا أهله. وفي الرواية الثانية كذلك الكلام، هي باعت في الحقيقة وحسب الظاهر أنه لم يكن بإذن، فلذلك قال بأنه على ما يقتضيه السؤال، بل إنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا على ما يقتضيه السؤال. فلذلك الأوائل مختلفون فلا يبيعون، والثانية باعت أرض أهلها أو جماعتها أو عشيرتها ولا رضا. فلذلك أكد الإمام عليه السلام في استثناء في المورد الأول وفي الحصر في المورد الثاني بأنه لا تشتري إلا برضا، وطبعا هذا لا تشتري إلا برضا بغض النظر سواء كان البيع للفضولي أو كان البيع لنفسه لا للفضولي. ففي هكذا مورد لا يصح البيع إلا برضا المالك، وتوضيح أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي فساد المعاملة إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. طب المقصود من المعاملة حينما أنشأ المنشئ ما هو؟ إما أن يكون البيع للفضول فإذا هو يملك لا المالك، فإذا هذا لا يترتب الأثر ولا يتم لتحقق النقل والانتقال من دون رضا المالك. وإما أن يكون البيع لنفس المالك من طرف الفضول، فيقول أيضا هذه تدل على أن الأثر لا يترتب إذا لم يرضى المالك، فحينئذ هذه لا تدل على بطلان المعاملة الفضولية فيما لو قام المالك أو الأصيل ورضي في المقام، لا تدل على ذلك. ومن المعلوم أن عقد الفضول لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه وهو النقل والانتقال، ولذا يطلق عليه الباطل في عبارته في عباراتهم كثيرا. ولذا عد يعني مباشرة حينما نقول في الحقيقة بأنه قلنا صحيح أو قلنا باطل، يعني باطل يعني أثره لا يترتب، صحيح يعني أثره يترتب. فالمراد في الروايتين المتقدمتين بأن الأثر المنشأ من طرف الفضول لا يترتب عليه من دون رضا الأصيل. ولذا حينما نقول بأنه باطل أي أن الأثر لا يترتب عليه، مو أنه باطل يعني كل الذي صدر من المتعاقدين مستجمعا للشرائط وفقط يتوقف عليه إذن ورضا وإجازة الأصيل أن هذا باطل. وبعبارة كما قرأنا في المسلوبي العبارة أن العبارة لغو، يعني لا الصيغة لا الشرائط الأخرى كأنه لم يكن، لا مرادهم من باطل في المقام كما يطلقون الباطل، أي أنه أثره لا يترتب عليه، ولكن لو أجاز الأصيل فإن الأثر يترتب عليه، مع أنهم يعبرون عنه بأنه ماذا؟ باطل، يعني يقولون ما لم يأذن الأصيل فالبيع الفضولي باطل، مو باطل كأنه لم يكن ولم يصدر كما هو محل كلامنا. لذا قال ومن المعلوم أن عقد الفضول لا يترتب عليه الأثر بنفسه الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل في عبارتهم كثيرا. ولذا عد في الشرائع المحقق الأول والقواعد العلامة من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، كون العاقد مالكا أو قائما مقام المالك، كون العاقد مالكا أو قائم مقام المالك. طب إذا كان العاقد مالك أو قائم مقام المالك، طب هذا الفضولي ليس مالك، واضح؟ طيب وليس قائم مقام المالك، من الذي يقوم مقام المالك؟ الوكيل أو الولي على فرض أنه صغير أو سفيه أو مجنون، الولي الذي يقوم مقامه. طيب الفضولي، أسألكم، الفضولي مالك؟ لا. يقوم مقام المالك؟ لا. حسب الفرض لا، لا هو وكيل ولا هو ولي. طيب ماذا قال العلامة عليه الرحمة والمحقق؟ العلامة في القواعد والمحقق في الشرائع ماذا قالوا؟ قالوا ومن شرائط المتعاقدين أو من شروط المتعاقدين كون العاقد مالكا أو قائم مقام المالك. طب مفهومة إذا لم يكن عن مالك عاقد، العاقد مالك ولا قائم مقامه، إذن اختل شرط المتعاقدين. فقالوا ماذا؟ فالعقد باطل. فالعقد باطل يعني ماذا باطل؟ لا يترتب عليه أثره. وإلا هم هؤلاء ملتزمون أنه إذا كان فضولي ويبيع الفضولي للمالك وأجاز بعد ذلك المالك، قالوا بأن الأثر يترتب ويتحقق النقل والانتقال. يريد أن يقول بأن المراد بالباطل ليس باطل بمعنى أن العقد الذي صدر من الفضولي كأنه لم يصدر، أو بتعبيرنا المتقدم لقلقة لسان وانتهت القضية، لا يترتب عليه أثر. هذا المراد من البطلان، المراد من البطلان أن الأثر لا يترتب عليه إلا أن يستجمع الشرائط. ما الشرط المتلقي؟ إجازة الأصيل. لذا قال ومن شرائط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، كون العاقد مالكا أو قائما مقامه. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضول رأسا، روايتين المتأخرتين المكاتبة وماذا؟ والمنقول في الأجوبة التي نقلها الحميري عن المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف بحسب الناقل. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عبد الفضول رأسا وجب تخصيصهما. وجب تخصيصهما بماذا؟ بما تقدم من أدلة دلت على صحة البيع الفضولي. لمن؟ من الفضول للمالك. هناك لم تعتبر الذي صدر لغوا، بل قالت وقع في محله كما عبر الشهيد، وقع من أهله ووقع في ماذا؟ في محله. فقط يتوقف على إذن الأصيل، فإذا ليس لغوا، فما دل على لغويته هنا مطلقا يخصص بالأدلة المتقدمة. يعني يقول كل عقد لم يصدر من مالك ولا من وكيل مالك هذا ماذا؟ لغو، إلا بيع الفضول للمالك فهذا ماذا؟ ليس لغو إن أصرر. لذا قال وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عبد الفضول رأسا وجب تخصيص الخبرين بما تقدم من أدلة الصحة. بقي عندنا ماذا؟ رواية القاسم الأخيرة. قال وأما الصحيح عن محمد بن القاسم في المرأة التي اشترت، فماذا قال؟ قال فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي. قال لا تعطيها الثمن، امنعها أشد المانع، لأنه باع ما لا يملك، كيف أعطي الثمن؟ وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي بلا شك، على فرض يعني قل بالآخرة هو باع وباع لغيره، على أي أساس تعطيه أنت الثمن؟ الثمن لا تعطيه إلا لمالك المثمن، الذي خرج من كيسه المثمن هو المالك، فإذا لا تعطي الثمن للفضولي، فلا تعطي الثمن للفضولي. لم يقل بأن المعاملة باطلة، لم يقل بأن البيع باطل، لا، قال لا تعطيها امنعها أشد المانع. هذا يدل على أنه لا يجوز إعطاء الثمن للفضولي، وإنما يعطى الثمن للمالك من خرج من كيسه المثمن، فلا تدل حينئذ على البطلان. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك، بمعنى عدم وقوعه للبائع كما مر، على جهة الوجوب واللزوم، لأنه عاد إلى الأخ الصفار. ماذا عبر؟ قال وفي طوق لا يجوز بيع ما ليس يملك. صحيح أن بيع، والكلام ظاهره أن البيع لنفسه وليس بيعا لغيره، والبيع ماذا يقتضي؟ البيع يقتضي البيع كما قرأنا، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فإذا قلنا بأن البيع مستجمع للشرائط فبناء عليه فيتحقق النقل والانتقال، ويكون البيع المتحقق في الحقيقة ملزم لكلا الطرفين لازم. فقال فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك، بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم، يعني بمعنى حتى للبائع أن يكون للبائع بما هو بائع، بعد واضح فضولي كيف يقع له. طيب أن يقع لمن؟ للأصيل. خب للأصيل يقع للأصيل، ولكن لا يكون لازما، وإنما أمره بيد الأصيل، إما أن يمضي وإما أن يفسد. قال ويؤيده تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع بما يملك، يعني لا بيع إلا لا بيع إلا في ملك، وأما فيما يملك بأن البيع يجب فيه، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. هذا غاية ما يدل على أن يبيع الإنسان ما لغيره لا يقع للبائع ولا يكون لازما في حق البائع، وأيضا إذا كان يقع لغير البائع وهو الأصيل أيضا لا يقع لازما. أما أنه يدل على بطلانه لو وقع لغير للأصيل بعد إجازة الأصيل، فهذا لا يدل عليه على الإطلاق. ثم قال وبالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، لأن هذه الصورة الأولى أن يبيع الشخص مال غيره لمن؟ لنفس المالك، ثم بعد ذلك المالك يجيز هذا البيان. هذه الأخبار بهذا البيان تثبت ذلك؟ لا، لا تثبت ذلك. فلذا قال إذن هذه الأخبار بأسرها مجتمعة لا تدل على عدم وقوع بيع غير المالك وهو الفضولي، للمالك لا للبائع وهو الفضولي، إذا أجاز المالك عليه. ولا تعرض فيها، فقط هنا الشحل، لا تعرض في هذه الأخبار إلا لنقطة واحدة وأمر وإلى أمر واحد، وهو أنه تنفي أن يقع البيع، بيع ما لا يملك البائع لنفس البائع، يعني أن يبيع الفضولي لنفسه، هذا الذي تنفي. أما أنها تنفي أن يبيع الفضولي للمالك ويجيز المالك، لا. أيضا حتى لا تعتبروا هذه دليل كما سيأتي معنا، أيضا هل تدل على أنه لو باع الفضولي مال لغيره لنفسه؟ قلنا هذا تقول لا يصح. أما إذا قام الأصيل بعد ذلك وأجاز البيع لنفسه، هل تدل على بطلانه؟ أيضا لا تدل على بطلانه، حتى لا نعتبر هذه كما سيأتي معنا فيما في الصورة الأخيرة، وهي فيما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه ثم أجاز من الفضول البائع أو المالك البيع لنفسه، سيأتي معنا بأن البيع يصح ويتحقق النقل والانتقال، ويملك المشتري الثمن، ويملك الأصيل مالك المال ماذا؟ عفواً، يملك الأصيل مالك المال الثمن، ويملك المشتري المثمن. أما الفضولي لا ينيبه من المسألة إلا التعب والإثم، إلا التعب، إذا اعتبرنا أن هذا نوع فيه نوع تجاوز فلا ينيبه، لا ينوبه في المقام إلا التعب والإثم. لذا قال ولا تعرض فيها، يعني ساكتة، لا تعرض فيها يعني لا تشملها، ساكتة من هذه النحو، لا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد. أما تنفي وقوعه للمالك كل هذه ساكتة لا تصلح دليلا لذلك، حتى لا تعتبروها دليل هناك. وبذلك يكمل الكلام في ماذا؟ في الدليل الثاني، لأن الدليل الأول كان القرآن على عدم صحة بيع الفضولي وبطلانه، الدليل الثاني كان في الروايات التي وصلت إلى 6 روايات وثبت بأنها لا تدل، الدليل الثالث وهو الإجماع، يبقى الدليل الثالث وهو الإجماع، والرابع وهو العقل، يأتي الحديث فيهما، والحمد لله رب العالمين.